الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا خير خلق الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفين بالطف كي يروا الأولى فوق القنا رفعت مصاحفها اتقاء منوني الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والداخلين على البتولة دارها والمسقطين لها أعاز جنيني والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنيني ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برني خلوا ابن عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله يا شجون ما كان ناقة صالح وفصيلها في الفضل عند الله إلا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزون نادي وأظفار المصاب بقلبها أبتاه قل على العداد معيني أي الرزايا أتقي بتجلدي هي في النوائب مذ حيث قريني فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني أم أخذهم إرثي وفاضل نحلتي أم أخذهم إرثي وفاضل نحلتي أم جهلهم حقي وقد عرفوني لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نتناول هذه الليلة شيئا من طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وإدارته للمجتمع وسياسته في الدين، الأمر الذي جعل هذا الدين الإسلامي على ما هو عليه الآن وحقق في زمان هو زمان بدايته أرقى درجات النجاح والاستمرار والديمومة. الغالب أنه يتم الحديث عن مناقب رسول الله وعن فضائله الشخصية وعن جهات أخلاقه الاجتماعية وما شابه ذلك، وهذه كلها نافعة ومفيدة ومحل اقتداء وتأس من قبل المسلمين، لكن هناك جوانب أخرى هي في غاية الأهمية من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله تفسر لنا كيف نجح هذا النبي العظيم نجاحا منقطع النظير، بل لا مثيل له، في أن جعل جماعة مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم حولهم إلى مشاعر الحضارة وإلى رواد علم ومعرفة وإلى دولة كبيرة وإلى خط ممتد إلى يومنا هذا، بحيث يعتبر الإسلام في هذه الأزمنة أسرع الديانات انتشارا وسرعة قبول من قبل غير المسلمين. وسيأتي يوم قد لا يكون بعيدا أننا نجد هذا العالم إذا تعرف على الإسلام ومبادئه وسيرة النبي وأخلاقه وطريقة حياته أن يقبل على هذا الدين أفواجا كما وعد القرآن الكريم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد تحققت هذه في مراحل زمنية متعددة، ولكن تأويلها الأكبر سوف يأتي في سنوات لاحقة. قسم من الناس يتصورون أن الأمر هو تقدير إلهي، الله سبحانه وتعالى أراد هكذا، فمن عالم الغيب وفر له إمكانات النجاح، وهذا صحيح في جزء منه، لكن الصحيح بتمامه أن سياسة الرسول وإدارة الرسول وقيادة الرسول صلى الله عليه وآله هي العامل الأكبر بعد توفيق الله وبعد إرادة الله بنصر دينه. ولو لم تكن طريقة النبي موجودة، ولو لم يكن جهاده في مختلف الأصعدة حاصلا، ربما كان للدين وجه آخر وللعالم الإسلامي طريق آخر. فمن المناسب أن نتعرف على بعض هذه الجوانب التي كانت لدى رسول الله صلى الله عليه وآله، وبواسطتها استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يصنع ما صنع. إن بعض غير المسلمين عندما التفتوا إلى جوانب معينة جعلوا النبي محمدا لذكره الشرف والصلوات، جعلوا النبي محمدا من أوائل بل أول 100 شخصية خالدة في تاريخ البشرية، مع أن هذا المؤلف صاحب كتاب 100 مايكل هارت ليس إنسانا مسلما، ومع ذلك جعل النبي المصطفى في أول قائمة 100 الأفضل، 100 الخالدين، 100 الأكثر نجاحا، جعله صلى الله عليه وآله في رأس القائمة، مع أنه تنبه إلى بعض الجوانب، وهذا لا ينطلق من منطلق إيمان برسول الله أو اعتقاد برسالته، وإنما ضمن المقاييس العامة للنجاح التي وضعها لنفسه. ويشير في بعض كلماته إلى أنه النبي الوحيد الذي جمع ما بين الدنيا وبين الآخرة وبين الروح وبين الجسد وبين جانب العبادة والشريعة، هاي الثنائيات اللي احنا نمارسها بشكل طبيعي قد يلتفت إليها غيرنا التفاتة خاصة. فقد يمكن لإنسان أن ينجح دنيويا ولكنه فاشل من الناحية الأخروية، وقد ينجح في الناحية الأخلاقية ولكنه لا يستطيع أن يؤسس دولة ناجحة. في الأخلاق يبرع، ولكن في إدارة الدولة لا يستطيع أن يصنع شيئا. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله عددا كبيرا من الثنائيات هذه ونجح فيها كلها. نشير في هذه المناسبة إلى بعض ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وماذا صنع. ولنبدأ من الجانب الأكثر غرابة وهو الجانب العسكري. العادة أن واحد يبدأ مثلا الجانب العبادي، الجانب الأخلاقي باعتباره أقرب إلى شخصية النبي، لا احنا راح نبدأ من ذاك الجانب الأبعد. رسول الله صلى الله عليه وآله قاد ودبر ونظم ما يقارب من 82 غزوة وسرية ومعركة طيلة حياته التي كان في المدينة، اللي كانت حوالي 11 سنة 10 سنوات وأشهر، فيها قاد بنفسه أو أرسل أو نظم نحو من 82 فرقة عسكرية وغزوة ومعركة حربية. قد تتصور إذا واحد يسوي هالشكل بمعدل كم، يعني بمعدل في السنة الواحدة 8 أعمال عسكرية، وهذا معناه خصوصا مع تلك الأزمنة وقلة المواصلات السريعة، يعني أنها المفروض أن تشغله عن كل شيء. واحد في السنة الواحدة 8 أعمال عسكرية تقريبا، يعني بمعدل كل شهر ونصف عنده عمل عسكري. هذا كيف يعد له، كيف يخطط له، كيف يبدأ؟ لو أن إنسانا كان متفرغا وقائدا عسكريا فقط، ليس عند أي شغل آخر، لكان الأمر عسيرا عليه. فكيف هذا النبي اللي ينظم كل هالأشياء كما قلت بمعدل كل شهر ونص عمل عسكري معين، ومع ذلك هو يصلي الجماعة في المسجد، ومع ذلك هو داع إلى الله، ومع ذلك هو يستلم الوحي، ومع ذلك هو يخطب في المسجد، ومع ذلك هو يوجه الناس ويحل مشاكلهم وإلى غير ذلك، في نفس الوقت أيضا كل شهر عنده عمل عسكري. هذه الأعمال العسكرية أيضا كانت تدار بأفضل درجات الإدارة بالمقياس العسكري. أشير هنا إلى كتاب من الكتب النافعة لو أن أحدا أراد البحث التفصيلي فيها، ألفه أحد العسكريين اللواء الركن محمود شيت خطاب، هذا كان بمرتبة لواء وهو أعلى الدرجات في العسكرية، وركن بمعنى أنه داخل كلية الأركان ومتخرج من عدها، وهي كلية الأركان عادة تهتم بطريقة إدارة المعارك، عند كتاب اسمه الرسول القائد. فيذكر في هذا الكتاب تكتيكات واستراتيجيات وأعمال مختلفة قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدركها حتى أساتذة الحروب والعسكرية في هذه الأزمنة. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الزمان اللي كانت قضية الأمية والقراءة والكتابة هي أمر عسير، وكانت الحروب تدار بمنطق الغزو، وفي كثير من الحالات بحالة من الحماس والاندفاع من غير تخطيط واضح. يقول هذا النبي عنده طرق مع دراستها تفصيليا من قبل هذا المؤلف، يشوف في كل غزوة من الغزوات كان عنده تخطيط خاص اللي أدى إلى انتصاره في أكثرها، وفي بعضها التي تحققت شيء تحقق شيء من الهزيمة
نظرا لمخالفة المسلمين لبعض سياسات رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت طريقته في الإدارة تخفض منسوب الخسائر إلى أدنى درجة ممكنة. يذكر في سراياه أن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أيضا يذكر في باب الخمس، وأن الخمس متى شرع من الناحية الدينية، بعضهم يقول شرع بعد غزوة بدر بنزول الآية المباركة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. اعترض عليهم بأنه قبل هذه المعركة كانت هناك سرية قادها عبد الله بن جحش بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأرسله لقتال جماعة من الكفار في وادي نخل يسمونه في شهر جمادى الثاني، وهناك غلب المسلمون هؤلاء. يقول لك في هذه صار تخطيط أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل عبد الله بن جحش ومعه هذه السرية عدد من المقاتلين المسلمين، وقال له روح جنوب، وهي رسالة يحرم عليك أن تفتحها إلا بعد أن تصل إلى المنطقة الفلانية. فالمسلمون شافوا أنه هذا متجه جنوب المدينة، بطبيعة الحال شافوا حركة هؤلاء. لما وصل إلى ذلك المكان المعين له من قبل رسول الله، فتح تلك الرسالة فأمره أن يتجه من ذلك المكان شرقا. وبالتالي لو فرضنا أن أحدا من الناس كان عينا لقريش وجاسوسا لها، ما رح يعرف أنه وين هؤلاء اتجهوا، لأنه عين له الاتجاه بعد أن يصل إلى المنطقة الفلانية، إلى خلاف ذلك الاتجاه. هناك يذكرون أنه ربح المسلمون وانتصروا وأخذوا الغنائم وقسموا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وآله. فيقولون قضية الخمس قبل هذا كانت معروفة قبل بدر وقبل واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمس. هذا بحث في موضوع تشريع الخمس متى يكون. الشاهد أنه يقول هذه الفكرة أن يعمي رسول الله صلى الله عليه وآله الأخبار بحيث يتصور الناس أنه متجه الجهة بينما هو رايح إلى مكان آخر، حتى لو وصل إلى الكفار أنه طالعين في الجهة الكذائية، رح تعمى عليهم الأخبار. وأوضح من ذلك مثلا ما كان في فتح مكة. في فتح مكة فوجئ القرشيون بفضل تعمية رسول الله خبر حركته ومقصده. وين يريد يروح؟ ما حد يدري. أي جهة رح يتوجه؟ ما حد يدري. فلم يرى القرشيون إلا والمسلمون قد أطلوا على رؤوسهم في منطقة عالية طرف مكة المكرمة، وأمر بأن يشعل كل واحد نارا في خيمته، وإذا بالقرشيين يرون وكأن هذه الجبال والمرتفعات كلها صارت نيران، والنار من بعيد تبين شيء كبير ومتصل أيضا. فأسقط في يدهم مع أنهم توهم خايضين مع النبي معركة الخندق ومعركة أحد ومعركة بدر، بس أسقط قوتهم العسكرية بهذه الطريقة. أنت ترى هذا النبي عنده من التدبير وحسن الإدارة وحسن الاختيار أيضا، مو على أساس مجاملة أن يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه في تلك المعركة، فترقب الناس لمن يعطي هذه الراية، من يكون صاحبها، من يكون صاحب هذه الراية. فدعا صاحب العلم والحلم مجير الأيام من بأساها علي بن أبي طالب عليه السلام، وأعطاه تلك الراية، وكان الإمام عليه السلام أرمد عين، قد حصل له رمد في عينه يمنع عنه الرؤية، فمسحها رسول الله بريقه، يقول أمير المؤمنين، فما اشتكى بعد ذلك من عينه إلى أن قبضه الله عز وجل. هنا مو لأنه زوج ابنة النبي ولا لأنه ابن عمه، وإنما بهذه الصفات، يحب الله ورسوله، بل ويحبه الله ورسوله، وهذا كرار غير فرار، لا يرجع كما رجع غيره يهزم ويجبن أصحابه ويجبنونه، وإنما لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. اختيار القادة المناسبين لا على أساس القرابة ولا على أساس الوراثة ولا على أساس المحاباة ولا على أسس أخرى، وإنما على أساس الكفاءة لهذا المنصب ولهذا الموقع. وبنفس هذه الطريقة فقد انتخب أمير المؤمنين عليه السلام مبلغا عن الله عز وجل لإمامة الناس وقيادتهم بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. هذا في ذاك الجهة البعيدة عن الأنظار عادة، الموضوع العسكري. لما تيجي إلى الموضوع الاجتماعي، كيف كانت إدارة رسول الله الاجتماعية، وهي مما ينفعنا معرفتها في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله يصفه خالقه بأنه لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. رسول الله وصفه خالقه في مكان آخر أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هاي شخصيته، لا عنده قسوة، لا عنده عداوة مع أحد، بل أكثر من هذا، حريص لا لنفسه وإنما عليكم. العادة أن الإنسان بحسب وضعه الأول حريص على نفسه، يريد أن يجر الخير إلى نفسه. الآن أنت إذا تذب هنا مجموعة فلوس على سبيل المثال، وتقول اللي حصل شيء له، يصير تنافس عادة، مو هنا، في أي مكان مجتمع، كل واحد يحاول أن يجمع لمن؟ يجمع لقريبه، يجمع لصديقه، لجاره، وإنما العادة، فطرة الإنسان الطبيعية أنه حريص على نفسه في تحصيل الخير لنفسه. لكن هذا النبي صلى الله عليه وآله حريص عليكم، يبذل الجهد من أجلكم، يدئب نفسه لمصلحتكم، عزيز عليهما عنتم، عنتكم تعبكم ما يسوءكم هذا يعز عليه، سلام الله على رسول الله. يا رسول الله أنت بهذه المنزلة التي وصفك الله بها ونعلم ذلك، ويعنتنا أن نكون في غير ركابك في يوم القيامة، يتعبنا ألا نكون في صفك، ألا ننظر إليك صبحا ومساء. فنسأل الله تعالى بفضلك وجاهك وحقك أن يقربنا منك، وأن يجعلنا في رفقتك وضمن مجموعة من تشفع فيهم يوم القيامة. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، تأكيد الأمر بالمؤمنين، رؤوف رحيم. هذا النبي العظيم يقول له: يا رسول الله الإدارة عندك، الأمور كلها بيدك، كلهم لازم يطيعونك أيضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم يطاوعونك، يأتمرون بأمرك، لا يعترضون عليك، بل حتى لا يجدون حسيكة في أنفسهم، وإلا كان ذلك مخلا بإيمانهم. إذا قرر رسول الله قرارا لازم الإنسان مو بس يطاوعه، وإنما يطيعه ويقبله من أعماق قلبه ويسلم تسليما، و لا يجدون أيضا حرج في أنفسهم، متضايق يسوي الأمر بس متضايق ما مرتاح، لكن ما يقول شيء، يسوي هذا من وراء خشمة حسب التعبير، لا يقول لك، هذا يعتبر إخلالا بالإيمان. مع كل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول له: وقد فعل ذلك بأبي وأمي. هؤلاء أنت مو فظ ولا غليظ القلب، ولو كنت كذلك لانفضوا من حولك، والحال أن أخلاقك تجذبهم إليك. فإذا كان الأمر كذلك استغفر لهم، احكي معهم، أيضا شاورهم في الأمر، خليهم في الصورة، لكن لا يتصور واحد أنه إذا خلاه في الصورة النبي معنى ذلك أصبح صاحب حق لازم النبي طاوع، لا، فإذا عزمت فتوكل على الله. أقصى ما لك من حق لو كان هو أن النبي خليك في الجو، رح يصير هالشكل، شوفوا نطلع من المدينة ونواجه القوم كما في غزوة بدر وأحد، أو لا نبقى في المدينة ونخندق على أنفسنا كما في غزوة الخندق. لكن هذا لا يعطي للمشاورين حقا في أنه لازم النبي يقبل كلامهم، حتى لو كانوا أكثرية مطلقة ما لهم هذا الحق. فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا يعلمنا أن من حولنا، من يعمل معنا في إدارة مسجد، في إدارة جمعية، في إدارة مؤسسة، من المناسب ألا نتخذ الآراء والقرارات بعيدا عنه أو أن نتجاهله بشكل كامل، مع وجود الفارق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله أمر بأن يشاورهم في الأمر تطييبا لخواطرهم وتهدئة لنفوسهم، وحتى يكون عملهم في هذا المجال عمل أناس شركاء، مو عمل أناس غائبين. هذا بالنسبة إلى النبي. فإذا جاء الأمر إلى أمثالنا فالأمر يكون أوضح وأشد. وهكذا كان لرسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المورد وفي غيره من الموارد في تخطيطه الاجتماعي في إدارته الاجتماعية، أرقى درجات قواعد الإدارة الاجتماعية مارسها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل ذلك مغلف بغلاف سميك من الرفق والعطف. حتى في المواضع اللي عادة الناس يتحمسون فيها للانتقام، النبي كان يقف أمام ذلك. لما فتحت مكة ودخل المسلمون وأخذ سعد بن عبادة وكان عنده راية من الرايات فهزها وهو داخل إلى مكة، حالة الشعور بالنصر والنشوة الحاصلة على أثر ذلك، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى حرمة. ذولا كفار قريش اللي ما اكتفوا بحرب ولا حربين ولا ثلاث طيلة هذه السنوات وهم يأتون لغزونا في المدينة، الآن وقت اللي ننتقم منهم، لا يزالون كفارا. فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يرونه قد وضع رأسه على سرج ناقته تواضعا لله عز وجل، نصر كبير بين بعض المنتصرين اللي لما يدخلون ساعة النصر تشوفه شامخ بأنفه إلى السماء، وبين النبي يضع رأسه على سرج ناقته وتواضعا لله وشكرا لله، ثم يأمر عليا عليه السلام أن يأخذ الراية من سعد بن عبادة ويقول له بخلاف ما قاله سعد. فأخذ علي الراية وقال اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة، هذا الدين هالشكل، وأعطى بذلك أمانا لكل الناس. الكفرة المشركون المتآمرون القساة الذين تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هكذا كان موقفه منهم. وحشروا جميعا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقد شملتهم ذلة الهزيمة، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ طبعا هذولا لهم الحق أن يتصوروا أن رسول الله راح يطلع الجماعة قادة هذه القريش ويحاسبهم يعاقبهم، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ هم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفو عام عن أئمة الكفر، عن القتلة، عن المجرمين. هالطلقاء هذولا أنا عفوت عنهم ولا سبيل لأحد عليهم حتى يقتلهم. طبعا هذا لما يصير هالشكل يتجلى عفو رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الموقع وفي غيره، فإذا بالناس تقبل على هذا الدين، لأن الإنسان بفطرته يعرف أن مثل هذا الموقف لا يمكن أن يكون موقف باطل أبدا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا كانت سياسته، وهكذا كانت قيادته، وقد بعثه الله سبحانه وتعالى بهذا النحو. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله أقام دولة قل أن يشهد التاريخ مثيلا لها في العدالة والإنصاف والانتصار. العادة أن دولة الإسلام كانت تواجه أعداءها بنسبة قليلة، أحيانا بنسبة الثلث، أحيانا مثل في بدر، أحيانا بنسبة العشر، أحيانا بنسبة أقل من ذلك بكثير مثل معركة مؤتة، ذكروا أنه نحو 70,000 وبعضهم قال 100,000 من الروم، وفي المقابل كان المسلمون نحوا من 15,000. ومع ذلك المستوى العام لهذه المعارك كان هو مستوى الانتصار الذي أدى إلى قيام تلك الدولة الإسلامية على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبجهاده وجهوده وبجهود المخلصين من أصحابه وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. رفع منزلة الناس، أوصلهم إلى مراتب من العلم والمعرفة، علمهم هدف الحياة التي ينبغي أن تكون، أوصلهم إلى طريق يؤدي بهم إلى الجنة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان حريا بهذه الأمة أن تحفظ لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه الجهود وهذه الأعمال وهذه التضحيات، وأن تشكر رسول الله على ما قدم لها. وإلى اليوم هي مسؤولة هذه الأمة، لكن للأسف الشديد لا يزال هناك تيار من التنكر لرسول الله صلى الله عليه وآله يتجلى ويتضح في صور كثيرة. الله تعالى يأمر المؤمنين بقوله في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بينما بعض فئات الأمة تستكثر على رسول الله الإكثار من الصلاة عليه. اللهم وبعض منها تستكثر على أسرته وعترته أن تكون قرينة له في الصلاة، مع أنه صلى الله عليه وآله حذر من الصلاة البتراء وعلمهم الصلاة المحمدية عندما نزلت الآية المباركة. قال له بعضهم: قد عرفنا السلام عليك يا رسول الله، فكيف هي الصلاة عليه؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في المقابل أنت ترى مع تحذيره من الصلاة البتراء وتأكيده على الصلاة المحمدية التي فيها العترة، تجد الصلاة الافتراضية الشائعة اليوم هي الصلاة البتراء من دون آل محمد. تنكر فريق من هذه الأمة لرسول الله وحقوقه في هذا الجانب، تنكر نفس هذا الفريق لعترة رسول الله ولم يعمل بوصيته في التمسك بالثقلين كتاب الله وعترته أهل بيته، فأبعد العترة عن مراتبها التي رتبهم الله فيها. ويا ليت اكتفوا بهذا الأمر، بل زادوا على ذلك في اضطهاد العترة وفي تشريدها وفي ظلمها وفي قتلها، حتى لقد قالت الزهراء عليها السلام وبعد أيام من ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله خطبت فيهم، قالت: أليس المرء يحفظ في ولده؟ أنا بنت رسول الله، إني فاطمة وأبي محمد، أليس المرء يحفظ في ولده؟ سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، شو اللي صار عليكم أن تهجموا على بيت فاطمة الزهراء عليها السلام؟ شو اللي صار عليكم حتى أسقطتم جنينها؟ شو اللي صار عليكم حتى أخرجتم بعلها ملببا بحمائل سيفه وأرعبتم صبطيه الحسن والحسين في منزلهما وهددتم بإحراق باب النار؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حصل منكم؟ لكن هذا هو الذي جرى، مع أنهم كان ينبغي أن يبايعوهم، أن يبايعوا أمير المؤمنين عليه السلام وأن يحفظوا وصية رسول الله في طاعته، إلا أنهم رفضوا ذلك، ولا سيما في ذلك الاجتماع الشهير الذي عقده رسول الله وعرف فيما بعد برزية الخميس، عندما قال رسول الله: آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. فارتفع النقاش والكلام، وقيل في ذلك المكان: إن الرجل ليهجر، أعوذ بالله، كلمة كبرت من كلمة تخرج من أفواههم، هذا الذي يقول عنه خالقه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يأتي بعض الناس ليقول إنه ليهجر، أو إنه غلب عليه المرض، أو غير ذلك. لذلك طرد رسول الله بعض الحاضرين وقال: انصرفوا عني، وأوى إلى بيته لائذا بأحزانه وما يرى من مستقبل مظلم لعترته على يد هؤلاء. عندها رأى فاطمة الزهراء عليها السلام وهي تقول له: وأبيض يستسقى الغمام بوجهي، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. قال لها رسول الله: يا فاطمة، هذا قول عمك أبي طالب، لكن قولي قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال أرباب الخبر: نظر رسول الله إلى فاطمة ونظر إلى ما يجري عليها، فسالت دموعه على خده وقال: كأني بها وقد دخل الذل دارها والظلم بيتها، فتستغيث ولا من مغيث، وتستجير ولا من مجير. ثم نادى: ادعوا لي أخي وحبيبي. دعي إليه أناس فأشاح بوجهه عنهم، فقالت أم سلمة: ويحكم، ادعوا له علي بن أبي طالب، والله ما يريد غير علي. جاءه أمير المؤمنين وضع رأسه في حجر علي عليه السلام، أودعه الودائع أفضى إليه بالعلم علمه ألف باب من العلم ينفتح له من كل باب ألف باب أخبره بما يجري عليه وعلى ابنته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أولى واحد بالباب يتخفى بكلا ينادي أهل بيتين نبوة والإمام بل ادخلوني على المظلل بالغمام أطلب الرخصة من النبي سيد الكون ومحمدا قال النبي قومي يا فاطم وافتح الباب هذا الذي ما يخاف من حاجب وبواب هذا يا زهر اللي فرق بين الأحباب بس الله الله عقب عيني بحسن وحسين شرع ملك الموت بقبض روح رسول الله عظم الله أجوركم فعرق جبينه وسكن أنينه مدد يديه ورجليه غمض عينيه فاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما ورسول الله ومحمدا ونبيا صرخت الزهراء وأبتا صاح الحسنان وجدا نحن ننادي وسيدا ورسول الله اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية على المغتسل ممدود يا خير البرية لما أخذ جنازة رسول الله إلى حيث قبره ورجع الناس خاطبت الزهراء بعض من رجع قالت كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله كيف استطعت أن تهيلوا التراب على هذا الوجه الرباني كيف طابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على وجه رسول الله ويلي تهيلون الثرى دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محي قشرة تراه تصير عيشتنا بلي وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله يوم القيامة يفقد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.